والآن أيها الأعزاء لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة الآية 76 من سورة هود.
يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
ما كان طلب إبراهيم رفع العذاب أو تأخيره عن أمة لوط إلا لرأفته بهم وعطفه عليهم، وليس إنكارا لكفرهم وارتكابهم للذنوب، ولكن عذاب الله كان حتميا، ولهذا لم تنفع شفاعة إبراهيم ونصحوه أن يعرض عن طلب هذا. من هذه الآية نستنتج: أولا، الأنبياء قادة رحماء بقومهم ومع طغيان وعصيان القوم، إلا أنهم لا يكفون عن السعي لصرف العذاب عنهم. ثانيا، في بعض الأحيان يكون العذاب حتميا وقطعيا، وحتى شفاعة الأنبياء لا تنفع في دفعه.
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تعالوا أيها الأعزاء لننور قلوبنا وقلوبكم وننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 77 من سورة هود.
ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب.
عندما جاءت ملائكة العذاب بشكل رجال جميلي المظهر حلوا ضيوفا عليه، قلق نبي الله لوط واضطرب، لأنه علم أن قومه إن رأوا هؤلاء الشباب فسيطلبونهم، وقد كان لوط عليه السلام عالما بنوايا قومه الفاسدين، وهذا ما كان يعذبه ويقض مضجعه، فقام وأغلق الأبواب والشبابيك ومر بيوم عصيب شديد الصعوبة. من هذه الآية نستنتج أيها الأفاضل: أولا، المرحلة الأولى من النهي عن المنكر ومحاربته هو التنفر منه من أعماق القلب، حتى أن الإنسان لا يحزن ويتألم عند إقدام الآخرين على ارتكابه. ثانيا، على المضيف المحافظة على ضيفه كي لا يصيبه مكروه.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم.
والآن أيها الأكارم ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 78 من سورة هود.
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
ذكرنا أيها الأفاضل أن لوط عليه السلام كان قلقا تجاه نية قومه السيئة، وفعلا جاءه قومه يطلبون ضيوفه تدفعهم إلى ذلك الرغبة والنية في تلبية انحرافاتهم الجنسية، فعرض عليهم لوط بناته: إن زواجكم منهن يرضي غرائزكم وهو أطهر لكم روحا وجسدا، فلماذا تسعون وراء ارتكاب الذنوب؟ إنكم بهذا تبتعدون عن العقل والرشد وتطلبون حتى ضيوفي الغرباء. من هذه الآية نستنتج أولا، أحيانا تهوي المجتمعات في مهاوي الرذيلة حتى إنهم يستبقون إلى ارتكاب المعاصي والفواحش. ثانيا، لمكافحة المنكرات علينا أولا ترويج سبل المعروف والأعمال الحسنة في المجتمع. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله سبحان الله، الله لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله يا بريان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. من الأخلاق الفاطمية في الساعة 12:13. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:23. مزامير الحياة تستمعون لها في الساعة 12:40. فقه الصلاة في الساعة 12:47. كلام الأمير أمير الكلام عند 12:52. الثالثة تماماً ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. في 50 دقيقة تبدأ معكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05. عند 2 تماماً قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. قوافل الوجد تستمعون لها في الساعة 12:20. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:25 تمتد على مدى نصف ساعة. في تمام 3 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة. فلسطين اليوم، هذا اللقاء المباشر في الساعة 3:15. شكرا لكم مستمعين الكرام، ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الأخلاق الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزنا المستمعين، روى كثير من علماء الحديث من جمهور المسلمين كالحاكم في مستدركه على كتابي البخاري ومسلم وابن عبد البر في الاستيعاب وغيرهما، مسندا عن عائشة زوجة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي ولدها، تعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نعم مستمعين الكرام، فالصدق من أوضح أخلاق فاطمة الزهراء سلام الله عليها، شهد بذلك الجميع، وقد تجلى هذا الخلق العظيم في جميع شؤونها سلام الله عليها، حتى لقبت بالصديقة الكبرى. ولقب الصديقة يفيد شدة رسوخ خلق الصدق في الجانب الإيماني بالدرجة الأولى، بمعنى أن الصديق هو الذي بلغ في الإيمان مرتبة سامية، بحيث انعكست آثار الإيمان بالله على جميع سلوكياته، فصارت أعماله تصدق أقواله وتفصح عن صدق إيمانه بالله عز وجل وسعيه لابتغاء رضاه في جميع حركاته وسكناته. فالصديق يرى الله عز وجل في جميع أحواله، ولذلك لا يغفل عنه أبدا، وبالتالي لا يقدم أعلى ما لا يرضيه وهو يراه حاضرا. وهذه هي حقيقة العصمة التي تجلت في الصديقة الكبرى فاطمة البتول سلام الله عليها. إذن مستمعين الأفاضل، فإن من أخلاق الصديقة الكبرى سلام الله عليها عظيم صدقها مع الله تبارك وتعالى أولا. وإذا كان العبد صادقا مع الله عز وجل، انعكس صدقه في تعامله مع غيره جل جلاله. ولذلك كانت الزهراء سلام الله عليها صادقة في تعاملها مع الآخرين أيضا بكل مراتب هذا التعامل. إن صدق الحديث في أخلاق فاطمة هو أدنى مراتب صدقها سلام الله عليها، إذ أن قوة رسوخ هذا الخلق الكريم فيها جعل له ظهورا في جميع مجالات تعاملها مع خلق الله. فمثلا نجدها عليها السلام صادقة في حديثها معهم، وصادقة في نصيحتها لهم، وصادقة في طلبها الخير لهم، وصادقة في دعائها. وسيرتها عليها السلام مليئة بالكثير من الشواهد الناطقة بكل ذلك. أيها الإخوة والأخوات، ونخلص مما تقدم إلى نتيجة تربوية مهمة، هي أن المؤمن والمؤمنة إذا أراد أن يتأسيا بفاطمة في خلق صدقها عليها السلام، فعليهما أن يجهدا في التأسي بها في جميع مظاهر الصدق التي تقدمت الإشارة إليها. وتكون البداية من الصدق مع الله عز وجل في الإيمان به وفيما عهدنا الله عليه، ويستمر الصدق يظهر في أعمالنا فتكون مصدقة لأفعالنا وفي حديثنا وفي تعاملنا مع الناس في جميع المجالات. جعلنا الله وإياكم أعزائنا من الصادقين، ومع سادات الصادقين محمد وآله الطاهرين. وختاما نشكر لكم طيب الاستماع لهذه الحلقة من برنامج من الأخلاق الفاطمية، استمعتم لها من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نترككم في رعاية الله وعونه، ودمتم بألف خير.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أم تحرمني بعد رجائي، أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا، جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا، أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. أتسود أوجه من سجد ذلا مسكنة تبجيلا، أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا. أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا. فافتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك. ذكرك في داري. أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري, آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار, آمنت وذكرك في داري.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم, وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين, والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية, وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة, وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015, مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ارتكاب الكوارث في فلسطين في ظل التهاء العالم الإسلامي بقضايا هامشية. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2010: يريدون أن يلهوا العالم الإسلامي. إن أحداث فلسطين اليوم تحصل في ظل التهاء العالم الإسلامي بالقضايا الهامشية. حقيقة ما يجري اليوم في فلسطين عبارة عن كارثة, ولا ينبغي استصغار قضايا الحرم الإبراهيمي لأنها مهمة جدا. من الغريب أن يطردوا المسلمين من بيوتهم ومقراتهم ولا يأذنوا لهم بالدخول من أجل الصلاة. إن محو الإسلام من الآثار الإسلامية من الأمور الخطيرة جدا التي تمارس الآن أمام أعين مسلمي العالم. فالكل ملتهون ومشتغلون بقضايا فرعية جزئية ولا يدركون ما يجري في العالم الإسلامي. هذه هي المؤامرة على العالم الإسلامي. جريمة الهجوم على قافلة الحرية ودعم الغرب. من نداء سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة الهجوم الصهيوني على قافلة الحرية البحرية عام 2010. الهجوم الإجرامي القاسي للكيان الصهيوني على قافلة الإمدادات الإنسانية البحرية حلقة أخرى من سلسلة الجرائم الكبرى التي ملأت بها هذه الحكومة الشريرة الخبيثة العقد السابع من حياتها المخزية. هذا نموذج للسلوك الوقح والخالي من الرحمة الذي راح المسلمون في هذه المنطقة، خصوصا في أرض فلسطين المظلومة، يعانون منه طوال عشرات الأعوام. لم تكن هذه القافلة إسلامية أو عربية هذه المرة، بل مثلت الرأي العام والضمائر الإنسانية من كل أنحاء العالم. يجب أن يكون هذا الهجوم قد أثبت للجميع أن الصهيونية وجه جديد وأعنف للفاشية، يدعم ويساعد هذه المرة من الحكومات التي تدعي الحرية وحقوق الإنسان، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا وبريطانيا وفرنسا وسائر الحكومات الأوروبية التي تدعم هؤلاء المجبولين على الإجرام سياسيا وإعلاميا وعسكريا واقتصاديا، وتقف وراء الفجائع التي يرتكبونها، يجب أن تتحمل مسؤولياتها بكل جد. يجب على الضمائر الحية في كل أنحاء العالم أن تفكر بجد في الظاهرة الخطيرة التي تواجهها الإنسانية اليوم في منطقة الشرق الأوسط الحساسة. أي كيان سفاح وقح ومجنون يتحكم اليوم في فلسطين المغتصبة وشعبها المظلوم المفجوع؟ وماذا تعني 3 سنوات من الحصار الغذائي والدوائي والحياتي لمليون ونصف مليون امرأة ورجل وطفل في غزة؟ وكيف يفهم القتل والسجن والتعذيب اليومي للشباب في غزة والضفة الغربية؟ نماذج من جرائم كيان العدو الصهيوني، من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2010. من القضايا قضية فلسطين وغزة، وفي الآونة الأخيرة على وجه الخصوص قضية الهجوم على القافلة السائرة لإمداد غزة وكسر الحصار عنها، والتي هجم عليها الصهاينة الغادرون القسى. ما يلفت النظر أكثر في قضية فلسطين خلال السنة الأخيرة أو الشهور الماضية هو تهويد فلسطين. تقوم سياسة الكيان الصهيوني على إلغاء تدريجي كامل للآثار الإسلامية عن منطقة فلسطين والضفة الغربية لنهر الأردن، وهم أنفسهم يعترفون بأن هذه المنطقة منطقة محتلة، والعالم يعترف بذلك، وتوجد كل هذه القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وتهويد هذه المنطقة، بناء المستوطنات غير القانوني والظالم، وتهديم بيوت الناس، والتلاعب بمدينة الخليل ومدينة القدس بهدف تهويدها، كلها من أجل استئصال جذور الإسلام من فلسطين كما يتوهمون. هذه نقطة مهمة جدا، وعلى العالم الإسلامي الوقوف ضد هذه الحالة بكل كيانه وقدراته، والحيلولة دون ارتكاب هذه الجريمة الكبرى. والشيء الآخر الملفت للنظر هو الحصار الظالم لغزة الذي مضى عليه 3 أعوام، عملية متعجرفة قاسية وحشية، والعجيب جدا أنها تحظى بتأييد ودعم أمريكا وبريطانيا وسائر القوى الغربية التي تتشدق بحقوق الإنسان دوما. يحاصرون 1.5 مليون إنسان منذ 3 سنوات، ولا يسمحون بوصول الدواء إليهم ولا الطعام، ويعرقلون وصول مياه الشرب لهم وكذلك الطاقة الكهربائية، ويعرقلون كذلك وصول الإسمنت والمواد الإنشائية ليبنوا ما هدمته الحرب، حيث كان القسم الأكبر من حمولة القافلة التي ذهبت هو الإسمنت ليستطيع الناس بناء بيوتهم المهدمة. وبالإضافة إلى ذلك فهم يقصفونهم دوما ويقتلون البشر، يقتلون الأطفال المظلومين والنساء والرجال. هذا ما يقوم به الكيان الصهيوني. المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان واقفة تتفرج، والقوى الغربية لا تتفرج وحسب بل تدعم. للأسف إن الكثير من البلدان التي يجب أن تدافع، أي بعض البلدان العربية والإسلامية، اختارت الصمت المطبق، إن لم نقل أنها تصرفت بعض التصرفات الخيانية وراء الكواليس. الواقع عجيب جدا. هجوم الصهاينة على السفن التي تحمل بعض الأشياء إلى غزة لكسر حصارها في المياه الدولية وليس في سواحلهم وبيئتهم البحرية يجب أن يدرس من بعدين. الأول، الطبيعة الوحشية للصهاينة، وهذا ما فهمه العالم. العالم يجب أن يفهم هذه المسألة. يدعي الصهاينة أنهم أدخلوا السفن للتفتيش أو لنقول لهم لا تدخلوا غزة، وهم طبعا يكذبون، فقد ذهبوا للهجوم وخططوا للهجوم وكانت أهدافهم محددة. حتى لو كانوا قد ذهبوا للوعظ والنصيحة لكان ذلك بخلاف الضوابط الدولية كافة. سفينة تتحرك في المياه الحرة، وأقصى ما تستطيعون فعله هو أن لا تسمحوا لها بدخول موانئكم. فلماذا تحركتم إلى وسط البحر وهجمتم عليهم وقتلتم عددا كبيرا وأصبتم أكثر وأسرتم أكثر؟ لماذا؟ إنها الطبيعة الوحشية، إنها الشيء الذي تهتف به الجمهورية الإسلامية منذ 30 سنة ويتجاهله الغربيون المنافقون المراؤون الكاذبون. وقد شاهد العالم برمته اليوم إلى أي درجة هم متوحشون. النقطة الثانية التي يجب التركيز عليها والاهتمام بها هي أن الصهاينة أخطأوا في حساباتهم. لقد ارتكبوا خطأ كبيرا، إنه خطأ يتكرر في الأعوام الأخيرة. هاجموا لبنان وأخطأوا، وهاجموا غزة وأخطأوا، وهاجموا هذه السفن وأخطأوا. هذه الأخطاء المتتالية تشير إلى أن الكيان الصهيوني الغاصب يسير نحو نهايته المحتومة ويقترب منها خطوة خطوة، ألا وهي السقوط والانهيار في هاوية العدم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مزامير الحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم من قلوب عامرة بحبكم ومودتكم، ونحن يغمرنا الفرح والسرور لتجديد اللقاء بكم لننفخ معا في مزمور آخر من مزامير الحياة، كي نهب لها الحركة ونملأها بطاعة الله تبارك وتعالى وتقواه، عبر استلهام نهج الحكمة والفصاحة والبلاغة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. إذن كونوا برفقتنا. مستمعينا الأفاضل، ما أكثر ما قيل عن الصمت وعن مزاياه وعن فوائده الغزيرة، وما أقل السمين منه المفعم بالمعاني الغنية بدلالاتها. ولا شك في أن أمير البلغاء وزعيم الفصحاء الإمام علي سلام الله عليه كان في طليعة من نطق بأعمق الحكم وأجملها حول الصمت وفضيلته، ومن جملة ذلك قوله الذي استخرجناه من كتاب 10,000 حكمة، أنه قال: عليك بلزوم الصمت، فإنه يلزمك السلامة ويؤمنك الندامة. وقوله أيضا: الصمت زين العلم وعنوان الحلم. ويبدو مستمعين الأفاضل أن الحكمتين السابقتين استهوتا الشاعرة اعتدال ذكر الله، فصاغت ما اشتملتا عليه من حكم ومعان، وذلك عبر لغة الشعر، فأنشدت قائلة في هذا المجال:
الصمت زين للفتى وسلامة، فاصمت وكن حذر التفوه والتزم، لا تنطقن بأي قول عابثا باللفظ ما دمت الحليم المحتشم. في الصمت حلم والجمال فضيلة، عنوان ذي اللب الوقور الملتزم، لا تأمن المهذار ما لم يتصف بالصدق ما خاب الصدوق وما ندم. أفسح بقولك صادقا أو فامتثل، بالصمت ما خسر المقل من الكلم.
مستمعينا الأفاضل، لكم منا أطيب الأماني وخالص الدعوات، ونحن نودعكم راجين تجديد اللقاء بكم عند وقفة أخرى بين رياض النهج العلوي، لنستوحي منها تعاليم الحياة ومعالمها. حتى ذلك الحين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Thank you. فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ينبغي للإمام أن تكون صلاته على صلاتي أضعف من خلفه. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان أن الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما، وبيان بعض الأمور المستحبة لإمام الجماعة. ذكر الفقهاء رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين أن الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما، وفي بعض الروايات يعطى لإمام الجماعة مثل أجر من صلى خلفه ولا ينقص من أجرهم شيء. ويستحب لإمام الجماعة أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين، فلا يطيل في صلاته إلا مع رغبة المأمومين بذلك. فلو كان في الجماعة كبار في السن ويشق عليهم إطالة الركوع والسجود، فينبغي لإمام الجماعة ألا يطيل في ركوعه وسجوده. ويستحب لإمام الجماعة أن يسمع من خلفه من المأمومين قراءة الحمد والسورة إذا كانت الصلاة جهرية كصلاة الصبح والمغرب والعشاء، وأن يسمعهم الأذكار كذكر الركوع والسجود والتشهد. ويستحب لإمام الجماعة أن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد. فلو أن إمام الجماعة كان في الركوع ودخل شخص إلى المسجد وأراد أن يلتحق بالجماعة بأن قال يا الله أو إن الله مع الصابرين، فيستحب لإمام الجماعة أن ينتظره في الركوع ولا يرفع رأسه حتى يدخل هذا الشخص في الجماعة ويصل إلى حد الركوع. ويستحب لإمام الجماعة إذا أتم صلاته ألا يقوم من مكانه حتى يتم الجميع صلاتهم. وقد يسأل سائل: إذا رأى شخص الإمام يصلي ولم يعلم أن الصلاة التي يصليها هل هي اليومية أم النافلة، فهل يصح لهذا الشخص أن يقتدي به؟ الجواب: لا يصح له الاقتداء، إذ لعله يصلي النافلة ولا تجوز الجماعة في صلاة النافلة. وإذا علم أنها اليومية ولكن لا يعلم أيا منها، جاز له الاقتداء. فلو أن شخصا دخل إلى المسجد ورأى إمام الجماعة يصلي ولكن لا يعلم أنها صلاة الظهر أم صلاة العصر، جاز له أن يدخل معه في الجماعة. فلو نوى هذا الشخص صلاة الظهر وكان إمام الجماعة يصلي صلاة العصر صح صلاته ظهرا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإذاعة العربية بطهران تقدم أمير الكلام،
كلام الأمير.
قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: لا تظنن بكلمة خرجت من أحد سوءا وأنت تجد لها في الخير محتملا. وقال عليه السلام: يا ابن آدم، الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن لم تأته أتاك، فلا تحمل هم سنتك على هم يومك، كفاك كل يوم ما فيه، فإن تكن السنة من عمرك فإن الله تعالى سيؤتيك في كل غد جديد ما قسم لك، وإن لم تك السنة من عمرك فما تصنع بالهم لما ليس لك، ولن يسبقك إلى رزقك طالب، ولن يغلبك عليه غالب، ولن يبطئ عنك ما قد قدر لك. من غرر الأجوبة: سأل أسقف نجران أسئلة كان منها: تقرؤون في كتابكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فأين يكون النار؟ فقال الإمام علي أمير المؤمنين: أنا أجيبك يا أسقف، أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار؟ وإذا جاء النهار أين يكون الليل؟ وسأل الأسقف عن بقعة طلع فيها الشمس مرة واحدة ثم لم تطلع قبلها ولا بعدها. قال الإمام: أنا أجيبك، هو البحر حيث انفلق لنبي إسرائيل ووقعت فيه الشمس مرة واحدة لم تقع قبلها ولا بعدها. فسأل الأسقف عن شيء في أيدي الناس له شبه بثمار الجنة، فقال الإمام أمير المؤمنين: أنا أجيبك، هو القرآن يجتمع عليه أهل الدنيا فيأخذون منه حاجتهم فلا ينقص منه شيء، فكذلك ثمار الجنة.
أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
الأنسى. اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الرباه
واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى.
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان؟
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 بك أنت لا بسواك كان. أنسيت أم أنسيت أمسك؟
أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك. أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا. واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى.
الأرض لم تتبسمي مذ غاب نجم المسلمين.
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 فانهض أخيا وأقدمي وانثر على الآفاق شمسك.
أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك. أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا.
الواحدة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وقالت وكالة الأنباء السعودية إن وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف تسلم الرسالة خلال استقباله في مكتبه رئيس منظمة الحج والزيارة في إيران علي رضا رشيديان، الذي رافقه السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عنايتي. وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أنه جرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين طهران والرياض. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي إن بحر قزوين شأنه شأن الخليج الفارسي، حيث يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للبلاد، لافتا إلى أن العلاقة الوثيقة مع الجيران الساحليين قائمة ومتواصلة. وفي كلمة له في اجتماع لمحافظي الدول الساحلية لبحر قزوين بمدينة رشت، أشار عراقچي إلى أن إيران تحيط بها 15 دولة، وهذا العامل الجغرافي يخلق أهمية استراتيجية واسعة للبلاد. وأضاف عراقچي أن بحر قزوين يمثل مجالا حيويا لإيران والدول الساحلية، معتبرا أن علاقة الجمهورية الإسلامية مع جميع الدول المطلة عليه منتظمة وفي طور التوسع. قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق إن النتائج النهائية أظهرت تصدر ائتلاف العمار والتنمية بقيادة رئيس الوزراء محمد شيع السوداني. وأضافت المفوضية أن الائتلاف المتصدر حصل على 46 مقعدا في البرلمان العراقي، فيما حل حزب تقدم وقوائمه الرديفة في المرتبة الثانية بعد حصوله على 33 مقعدا، وحل ائتلاف دولة القانون ثالثا في النتائج النهائية بحصوله